بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بالحديث عن فضل الدعاء وأحكامه. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حيث إننا في شهر الدعاء وفي شهر تستجاب فيه الدعوات ويجتهد المسلمون في الدعاء في هذا الوقت، لأن للصائم دعوة لا ترد في نهار فطره، وهذه الدعوة دعوة في خلال الصيام يجتهد فيها في الدعاء، فممن لا ترد دعوته الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصائم لا ترد دعوته، له دعوة مستجابة إن شاء الله، لأنه صام في سبيل الله وجاع وعطش، فاستحق أن تكون له دعوة، وهذا الاستحقاق منة من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الدعاء له آداب وله أسباب تجعله مجابا، والدعاء له مكانته وهو سلاح المؤمن، والله عز وجل أمرنا به ورغبنا في الدعاء، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ولذلك لا تترك السحور وأكلة السحر في الثلث الليل الآخر، لأن السحور فيه بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويأتي في الثلث الليل الآخر عندما يتسحر المسلم ويقوم ويدعو، هو الوقت الذي ينادي الله عز وجل عباده فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وكم من مكروب ومهموم ومريض ومحتاج أجيبت دعواتهم في مثل هذه الليالي، وكم من مظلوم رفع الله عنه الظلم واقتص من ظالمه، وخذل الظالم بدعوة المظلوم في مثل هذه الليالي. لكن على المسلم أن يكون حكيما يلتمس هذه الأوقات للإجابة. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. انتهى كلامه. وقال حكيم من الحكماء، قال: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار إلى السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه نجح. فأركانه حضور القلب والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء المستجاب له شروط أو له أسباب. الأول الصدق. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الصدق مع الله، الإخلاص مع الله، الإخلاص في الدعاء، والصدق مع الله في الدعاء، والإخلاص مع الله في العبادة، وعبادة الله وحده. لذلك كلما كان العبد موحدا بعيدا عن عبادة غير الله، كلما كان أقرب أن تستجاب دعوته، فدعوة الموحد لا ترد. فالإخلاص والصدق وتصفية القلب من الآفات والوساوس والرياء يكون سببا لاستجابة الدعاء. ثانيا عدم الاستعجال. فالإنسان بطبعه عجول، يتمنى أن تنقضي الغمة وينجلي الليل ويأتي الفرج، ولكن الله له حكمة، جعل لكل شيء أمدا ووقتا، فلا يستعجل العبد، يدعو حتى تأتيه الإجابة، وستأتيه. فمن قرع باب المولى أتاه الجواب، ومن أناخ مطاياه على باب مولاه لم يرد خائبا. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يعني المعنى، معنى هذا الكلام كما قال أهل العلم، المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء، فيكون كالمان بدعائه، كأنه يمن على الله: دعوت ودعوت فلم تستجب لي، فيتوقف. هذا غلط. فالمؤمن لا يحمل هم الإجابة، الإجابة مضمونة لأن الله تكفل بها، ومن أصدق من الله قيلا ووعدا. لكن احمل هم أن تدعو وأن تصبر وأن تتحمل أنك تستمر في الدعاء. فإذا فتح لك باب الدعاء، معناه أراد الله بك خيرا وأرشدك لأسباب النجاة. بقيت فقط أيام قليلة، وهي أيام الإجابة. وثالثا من الدعاء، من أسباب قبول الدعاء، الدعاء بالخير، أن تدعو بالخير، وأن تبتعد عن دعاء الإثم أو الدعاء الذي فيه خلل، كالدعاء لغير الله، أو دعاء قطيعة الرحم، أو الدعاء على النفس، حينئذ قد لا يجاب الدعاء. ولكن عليك بدعاء الخير، إلا دعوة المظلوم على الظالم فهذا شأنها آخر، لكن عليك بدعاء الخير ولا تعجل. قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فإذا حينئذ الدعوة بالخير من أسباب الإجابة. رابعا اليقين وحضور القلب، اليقين في الله أنه سيستجيب لك وأنه لن يخذلك وأيضا اليقين أنه الإجابة ستأتي مع حضور القلب. فلا تدعو الله وقلبك ساهن لاهن، الأيدي مرفوعة واللسان يلهج بالدعاء والقلب في مكان آخر، يعني والذهن في سرحان وفي ذهول، لهذا لا يستجاب دعاء. لكن من استحضر وقت الدعاء القلب حاضر والدعاء من القلب، حينئذ إن شاء الله استجاب له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. خامسا من الأسباب، أسباب الإجابة، شروط الإجابة: أكل الحلال الطيب، المأكل الطيب، الأكل الحلال، هذا من أهم الشروط، أن تأكل من الحلال وتتغذى من الحلال ويربو جسدك بالحلال ويأكل أطفالك من الحلال، تبتعد عن الغش والاختلاس والسرقة وغش الناس وأكل مال الناس بالباطل وأكل أموال الأيتام والفقراء وأكل أموال الناس بالحيل. فمن كان كذلك ونما جسده من الحرام لا يستجاب له وقت الضيق، وقت الحاجة، وقت الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فهذه بعض شروط إجابة الدعاء وله آداب، لعلنا نذكرها في وقت آخر. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا دعي استجيبت دعوته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا يسأل عبر الرسائل أو معنا مكالمة. نعم أبو محمد، تفضل.
ألو،
تفضل تفضل محمد.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الله يرضى عليك، بس
الطائر
حق الشيخ هذا اللي يسلم كل واحد يوم يقرا القران زين في السجده، هل يكمل الايه كامل وعقب يسجد، ولا من يوصل مثلا واركعوا واسجدوا يوقف عند هاي الكلمه مثلا يسجد لله ويدعي الدعاء؟ هذا ابغى اعرفه، هل نكمل الايه كامله في ايات مثلا طويله
صحيح.
في ايات لا، هل نكملها كامل وعقب نسجد، ولا من توصل عند الكلمه اركعوا واسجدوا نسجد على طول وعقب نكمل القران؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع رضا الشيخ، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك يا عبد الله، تفضل.
عندي سؤال بخصوص الصلاة.
نعم.
أنا عندي ألم في الركبة، فيصعب علي إني أسجد، فحاولت قدر المستطاع في صلاة الفرض أسجد، لكن في صلاة التراويح يصعب علي، فهل جائز إني أكمل صلاتي بدون سجود ولا لا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير. تفضل تفضل.
عندي سؤال ثاني. تحريك الشفاء اثناء الصلاه، احيانا ننسى نحرك الشفاء وقراءه القران في السجود والركوع، فحكم ذلك بارك الله فيك.
ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. اسمع رضا الشيخ. نعم اخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام على الشيخ وعلى برامج المستمعين.
الله يسلمك. تفضل اخي.
في سؤالين اليوم. الاول بالنسبه للفرق بين الصدقه والصلاه.
الفرق
فرق بين الصدقه والصلاه، يعني
الصدقه والصلاه
الفرق بين الصدقه والصلاه
ان شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبه للدعاء على الميت، هل يحب حبذا انه يكون في يوم اللي توفى هو الميت، ام هذه تعتبر بدعه؟ هو السؤال
ان شاء الله واضح ان شاء الله.
الدعاء على الميت، نعم. هل يحبذا ان يكون في نفس اليوم اللي توفى هو الميت، يعني من كل اسبوع، ام هذه تعتبر بدعه من البدع؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير اخي. حياك الله. تسمع شيخ اخ ماجد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال
شيخ؟ الله يبارك فيك اخ ماجد.
الله يسلمك الشيخ. عندي سؤال بخصوص إذا الشخص مسوي عملية جراحية من فترة ولكن ما يقدر يتوضى، يعني في هالحالة شو ممكن يسوي؟ يعني الطبيب موصلنا أنه ما ينزل، يعني تعرف الوضوء الشيخ في غسل المرفق والأرجل وكذا، فالجسم يحتاج انحناء في بعض الأحيان. الشخص هذا مسوي عملية جراحية فما يقدر، فشو الحل المناسب؟ جزاك الله خير.
لا يستطيع أن ينحني.
نعم.
يستطيع يستعمل الماء.
نعم، لكن لا مثلا لما يوصل لمرحلة الانحناء مثلا ما يقدر، شوي صعب عليه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ ماجد. حياك. نعم. أخ زاهر.
مرحب.
تفضل أخ زاهر. حياك الله.
الله يجزيك فضلك. مبارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يعطيك العافية. عندي سؤالين. واحد سؤال بالنسبة لزكاة الفطر.
نعم.
أنا العائلة في السودان، يعني يفطروا زكاتهم هنا، يزكوا زكاة الفطر هناك ولا أزكي لهم من هنا أنا؟ وهل أنا يجوز زكاتي أنا أرسلها هناك
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني بالنسبة لصلاة الوتر في 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 صلاة القيام، يعني حصلت صلاة في مسجد في دبي، وأنا أول مرة تمر علي الصلاة هذه، يعني هو صلى الشفع والوتر مع بعض، بس لما وسجد في بعد ما صلى الرقعتين سجد سجدة الوسط وجاب الرقعة بتاعت الوتر، بس عند الوتر ما ركع، قال الله أكبر وما ركع، بدأ يدعو وبعدها سجد على طول، هل يجوز هذا الفعل؟
يعني أخ زاهر وصلى أيوة. ركعتين وجلس بعد في الركعة الثانية جلس للتشهد تشهد
ايوه
تشهد، ثم قام للركعة الثالثة لم يسلم. أيوة. يعني تشهد لم يسلم، قام للركعة الثالثة.
ايوه.
وقرأ الفاتحة وسورة وكبر وبدأ بالدعاء، لم يركع. وبعد الدعاء ركع،
بعدها ركع الركعة، سجد على طول، ما ركع، سجد على طول،
يعني أتى بالدعاء ولم يركع ابدا،
ما ركع. ايوه
ان شاء الله ان شاء الله.
وبرضه في صلاه ثانيه نفس الصلاه في ما جلس جلسه الوسط، يعني ما غلط التشهد، الثلاث ركعات جابها مع بعضها،
اللي جزء صحيح ان شاء الله.
الله يجزاك.
جزاك الله خير اخ زهر. حياك. تسمع الشيخ. نعم. عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ معلش عندي سؤال، بس أنا مو كبيرة في السن، بس عندي ألم في الركبتين، يعني وأعطوني إبر زيتية فيهم لأنه عندي خشونة، وللأسف كمان عندي النقرس ضاربني في الكاحل حق الرجل، فما بقدر أصلي لو أنا يعني شوية بضغط على نفسي، بس أحس رجلي كأنها بتنكسر، هل يجوز لي أصلي وأنا جالسة؟ جزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير مع عبد الله. مشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله بشير. تفضل.
عندي سؤال بارك الله فيكم، وسؤالين.
نعم.
عندي الحواجب، يعني الشعر تنزل على العين شوية كذي، يعني
نعم.
أقدر أنا أتخلص منه، يعني أقصه شيء، هل جائز؟
إن شاء الله.
أوكي. وسؤال ثاني بارك الله فيكم، أنا كان فاتتني صلاة العشاء اللي ما وصلت، يعني عندي مساجد شوي بعيدة، بعدين في صلاة التراويح أنا فكرت أن فاتت ركعتين، أصلاً هو فاتر أربع ركعات، فشو أسوي يعني الحين؟ وأنا كملت يا الإمام.
كملت.
جزاكم الله خير. نعم.
أن لم تصلي العشاء.
نعم، صليت العشاء أول شيء، بعدين كملت يوم صلاة التراويح. أنا فكرت إن فاتتني ركعتين تراويح بس سج فات.
يعني دخلت معهم في صلاة التراويح بنية العشاء.
نعم نعم.
إن شاء الله. جزاكم الله. جزاك الله خير بشيرين. حياك الله. نعم. مكالمة أخرى. نعم. نجيب فصيحة على الأسئلة. سؤال أبو محمد يقول عندما أقرأ آية فيها سجدة فيقول آتي على الكلمة التي فيها الأمر بالسجود مثل واسجدوا أو واركعوا، هل أسجد مباشرة أو أن يقول فصيح أنتهي من قراءة الآية ثم أسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تبع هداه وبعد. لما تنتهي من الآية تسجد، والمصاحف اليوم الحمد لله فيها في نهايتها توجد علامة السجدة في نهاية الآية، يعني معناه أن لما تنتهي من الآية هنا سجدة، لا تقطع الآية، تنتهي من الآية كاملة تسجد كما ذكره هذه الآية: الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهنا تسجد، ففي نهاية الآية في علامة السجدة، وسترى العلامة واضحة إن شاء الله في نهاية الآية، معنى هنا تشرع في السجدة. نعم.
جزاك الله خير فنسيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك.
المقدمة ما شاء الله كانت جذرة جدا يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك.
كنت بس تفسر لو سمحتوا عن بعض الناس اللي هم شوية عندهم آلام أثناء الصلاة، ولكن أثناء اللعب مثلا له أو الرقص مثلا في الأفراح والهذي تشوفه مثلا يرقص، ولا يعني طريقة ما شاء الله تقول هذا شاب عمره يعني ما في إلا العافية، ولكن وقت الصلاة سبحان الله يطلع فيه الآلام كلها.
النصيحة، تسأل عن النصيحة.
نعم يعني يجي وقت الصلاة أو يجي وقت الأمر هذا فيقول والله أنا ما أريد مثلا أسجد، أو مثلا أنا ما أريد عندي آلام، عندي مثلا بعض الأمراض، ولكن يوم تشوفها مثلا في اللعب أو لهو أو هانديد ما شاء الله يعني
قصور
ومثل الأمور هذه
واضح إن شاء الله.
هذا واحد. اثنين، نتمنى من الشيخ بس جزاك الله خير العون الأخيرة اقتتال مثلا فئة على فئة مثلا اللي هم الخوارج نحن راح نسميهم،
نعم،
حتى لو كانوا مثلا مسلمين، ولكن ما صفتهم إذا تم الاقتتال بينهم أو تم مثلا قتل أحد مثلا، هو شو مصيره؟ والطرف الآخر مثلا إذا كان مثلا أحد أفراد الجيش أو أحد أفراد الشرطة أو أحد حتى المواطن العادي، هل يكون مثلا شهيد؟ هل يكون؟ فنتمنى ان شاء الله بس توضح الشارع العام، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، عشان يكون عندهم الرؤيه
الصحيحه. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله، الله يحفظك، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. نفضل شيخ على الاسئله. سؤال الاخ عبد الله بالنسبه يقول عنده الم في الركبه ويقول يصب عليه السجود في الفرض يقول أسجد لكن يقول بألم شديد في صلاة التراويح، يقول فضل الشيخ أنه لا يسجد، يومئ بدل يومئ بالسجود.
نعم هذا هو، ما في إشكال إن شاء الله، بس أهم شيء أنك تستطيع القيام. إذا كنت تستطيع القيام تقف قائما، لأن القيام في الصلاة ركن. ثم أثناء القعود طبعا تقعد على الأرض وتسجد، وإذا كان لأن صلاة التراويح يعني ليست بل هي أطول من صلاة الفرض، فحينئذ إن كانت ركبتك تؤلمك ألما شديدا عندما تضعها على الأرض فلك أن تومئ إيماء أثناء بقدر ما تستطيع دون أن تلامس الركبتان الأرض بحيث تكون الجبهة قريبة من الأرض. فإذا كان السجود يؤذيك هنا في مثل هذه الحالة فلك أن يعني تومئ وتكون صلاتك صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله أيضا يقول بالنسبة لتحريك الشفتين في الصلاة عند القراءة والذكر في الركوع والسجود، يقول في بعض الأحيان أنسى أن أحرك شفتي بالذكر في الركوع والسجود.
النسيان عفو إن شاء الله، لكن تحريك الشفتين لابد منه في أثناء القراءة أو الأذكار، لأن هذه هي اللي تسمى يعني ذكر قراءة. أما مرور الآيات ومرور الأذكار على القلب فهذا معناه أنه لم يقرأ، إنما مرر الآيات على قلبه. والقراءة بصوت وتحريك اللسان والشفتين فهذا لابد منه. أما إذا نسيت أحيانا سهوت فإن شاء الله ما هذا عفو، لكن لا يكثر هذا منك. وإذا تعتدت أن تحرك شفتيك وتستحضر في الصلاة بقلبك وذهنك فإن شاء الله ما تنسى بإذن الله تعالى، الله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا الأخ عمر يسأل عن الفرق بين الصدقة والصلاة.
الصدقة عبادة مستقلة والصلاة عبادة مستقلة، لا يحصل بينهما خلط حتى يسأل هذا السؤال فيما يشكل. أما الصدقة فمعروفة منها الفرض ومنها النفل، وتكون بالكلمة الطيبة، تكون بالنصيحة، وتكون بالابتسامة، وتكون بالمال، وتكون كذلك حتى بالدعاء. فمنها الفرض ومنها النفل. النفل مثل الصدقة العامة على الفقراء والمساكين، والفرض مثل الزكاة إذا بلغ المال الحول وتحققت فيه الشروط، ومثل كذلك أيضا النذر الواجب إذا وجب الإنسان على نفسه نذرا في المال صارت فرضا عليه، أو وجب عليه أطعام كفارة لعبادة من العبادات كما لو مثلا لم يستطع الصيام لعجز المرض. أما الصلاة فهي عبادة تؤدى بهيئة مخصوصة في عدد مخصوص في زمن معلوم طاعة لله سبحانه وتعالى، ومنها النفل ومنها الفرض. والفرض الصلوات الخمس، والنفل باقي الصلوات مثل الضحى مثل قيام الليل. شيء آخر أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصلاة الصلوات الخمس، والصدقة منها الركن وهي الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومنها النفل. وهذه عبادة معروفة من التصدق والبذل، وتلك عبادة. صدقة نفعها متعدي، أيضا من الفروق أن الإنسان يتصدق ينفع نفسه الحسنات ودفع البلاء، وينفع الآخرين بقضاء حوائجهم ومساعدتهم. أما الصلاة فنفعها للفرد المسلم فيصلي هو ونفعها له. صحيح في نفع للمجتمع إذا المجتمع الناس تصلي يعم الخير، يعم الأمان، يعم روض الله عز وجل، بعكس المجتمع الذي ليس فيه صلاة قد يعم الشر أو يعم الفقر أو يعم غضب الله عز وجل. لكن من حيث التأصيل فالصلاة نفعها للمسلم والصدقة نفعها متعدي. هذه بعض الفروق، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن الدعاء للميت، يقول أن يدعو للميت في نفس موته، يعني إذا مات فضيلة الشيخ يقول مثلا يوم السبت في كل سبت يدعو للميت، هل يقول هذا الأمر مشروع؟
لا، هذا لا أصل له، وهذا من البدع، خاصة إذا اجتمع له ذو الميت وأهله يجتمعون للدعاء له في أول 10 أيام أو في 40، يقولون كمل 40 فيجتمعون له للدعاء ويعملون وليمة صدقة عنه، فكل هذا لا أصل له، وإنما الدعاء بابه مفتوح، أول ما يموت يدعى له عند القبر بعد الدفن مباشرة، ثم يدعى له في أي وقت. أما أن يحدد يوم في الأسبوع أو ساعة ويقولون نجتمع ندعي له، فهذا لا أصل له. اللهم إلا إذا الشخص تذكر الميت في هذا اليوم، لأن يوم وفاته مثلا مرة السبت بعد أسبوع لما يسبت تذكر في هذا اليوم توفى فلان، أي صحيح الله يرحمه وكذا، هذا نعم هذا غير مقصود، فمثل هذا نعم يجوز. أما التقصد بتخصيص يوم لدعاء الميت أو الاجتماع له وعمل وليمة فهذا لا أصل له، هذا من رحمة الله أن يكون باب الدعاء مفتوحا يدعى له في أي وقت، في كل وقت، في كل زمن، وليس فقط في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ ماجد فضيلة الشيخ يقول أنه أجرى عملية ولا يستطيع الوضوء، لا يستطيع أن ينحني حتى يغسل مثلا رجليه، في هذا الحال فضيلة الشيخ ماذا يفعل؟ كيف يتوضأ؟
الحمد لله أنك استوضحت منه، لأن كان السؤال يوشك أن يعني يأخذنا إلى البعيد، لكن الحمد لله وضح السؤال. المشكلة فقط في الانحناء، فالأمر سهل، يعني تتوضأ قائما أمام المغسلة أو تضع لك سطل الماء وتضع يدك فيه وتأخذ الماء وتتوضأ، سهل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعلون، حيث كانوا يتوضؤون في الطست أو في الآنية ويضعون يدهم يأخذون من الماء يتوضؤون. فإما أنك تتوضأ قائما أمام الحنفية ثم بعد ذلك لما يأتي وقت الرجل ترفعها ولا تنحني، تضعها تحت الماء يكفي في حنفية قريبة، أو يكون عندك أيضا بجنبك سطل ماء تغمس رجلك فيه أو تصب عليها. سهل اليوم الحمد لله، الحمامات الله يعزكم مجهزة، هي مكان للسباعة ومكان لقضاء الحاجة، فأنت تجهز مكانك بحيث أنك تقدر تتوضأ تغسل رجلك وأنت واقف. فإذا توضأت وأنت واقف إما على الحنفية أو بسطل الماء تضع يدك فيه وتوصل الماء للوجه وكل الأعضاء، ثم إذا وجاء وقت الرجل تصب عليها صبا وما يحتاج الدلك، يكفي أن يمر الماء على الجلد فيصح الوضوء، لكن صبه جيدا وتثبت من تخلل الماء بين الأصابع، إما بصب تأتي بآنية أو كأس مثلا أو سطل صغير وتصب على الرجل أو تغطس رجلك فيه ما في إشكال، أو الحنفية معروفة مكان قضاء الحاجة فلها يعني باب ماي طويل معروف وفيه مفتاح ممكن تغسل رجلك بهذا نفس اللي تغسل فيه يغتسل يتطهر فيه الإنسان بعد قضاء حاجته، هذا سهل. أو مكان ما تغتسل تفتح الماء من أسفل وتصب على رجلك، المهم يصل الماء إلى الرجل بوسيلة من الوسائل. فمثل هذا لا يكون عاجزا عن الوضوء، إنه فقط عاجز عن الانحلاء اللي يدلك الرجلين أو لتدليك الرجلين، ولا يحتاج إن شاء الله. فإذا وصل الماء إلى الرجلين وسار على الجلد يكفي وتكون متوضيا إن شاء الله تعالى. إنما العاجز عن الماء هذاك عجز كلي، لا يستطيع أن يمرر الماء على بشرته أو منع من ذلك، ولا يوجد من يوضأ هذا الذي. أما أنت فالحمد لله، الحمد لله موضوعك أسهل إن شاء الله، أعطيتك الطرق، شوف الطريقة اللي تناسبك، المهم يصل الماء إلى البشرة بدون ما أنت تتأذى أو يتأذى مكان العملية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ زاهر يسأل عن زكاة الفطر، يقول أنا هنا في الإمارات وعائلتي في بلدي، هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر عني هناك أو أنا أخرج عنهم هنا، أو كل واحد يخرج في بلده؟
كل واحد في مكانه، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، فأنت تخرج زكاة الفطر في مكانك، في المكان الذي أنت فيه، لفقراء البلد الذي أنت فيه، فتخرج عن نفسك هنا طعاما لفقراء البلد، وهم هناك يخرجون زكاة الفطر لفقراء البلد عن أنفسهم، تحول لهم المال يشترون به الطعام، ثم بعد ذلك يزكون عن أنفسهم في البلد. ولو زكوا عنك هناك يصح، أن ما كنت تعرف فقراء هنا أو رأيت هناك أرحام بحاجة، فحتى زكاتك هناك أخرجوها لا مانع، لكن الأفضل أن تخرجها أنت عن نفسك هنا، لأن فقراء بلدك هم أولى بزكاتك. فالزكاة كل مزكي لفقراء بلده، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال فإن هم أطاعوك لذلك فاعلم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فهكذا هو تفصيل، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنه صلى الوتر خلف إمام، يقول صلى الشفع ركعتين ثم يقول جلس وتشهد لم يسلم، قام صلى الوتر. أيضا يقول أنه كبر بعد الفاتحة والسورة، كبر لم يركع إنما أتى بالدعاء، وبعد أن دعا يقول سجد مباشرة ولم يركع.
الإمام يغلب على ظني أنه نسي الركوع، وأراد أن يقنت قبل الركوع، وهذا موجود في مذهب بعض المذاهب، مذهب الإمام مالك أن القنوت في الوتر قبل الركوع، وباقي من يقول بالقنوت المذاهب يقولون بعد الركوع، ويصح الاثنان. فأراد أن يقنت قبل الركوع ثم يركع، ولكنه نسي الركوع فهبط وهوى ساجدا، وكان ينبغي تنبيهه بعد الصلاة أنك تركت الركوع، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة دونه، فكان ينبغي تنبيهه حتى يأتي بالركن ويعيد ما بعد هذا الركن لتصح الصلاة. فإن نبهتوه فالحمد لله صلاتكم صحيحة إن صححها، وإن لم تنبهوه فهو يعني أخطأ ونسي، ومن ثم لم تصح هذه الركعة الوتر، وكان ينبغي أن تقضوها في البيت، تقضوها لأنها لم تصح. أما قد فاتت الآن وهي سنة، نسأل الله أن يغفر لهم. أما موضوع أنه تارة تشهد أو الثلاث، صلاة الليل لها أوصاف الوتر، فمن أوتر بثلاث يقال أوتر بثلاث، يعني صلى ركعتي الشفع وركعة الوتر، أو صلى ركعتين ركعتين ثمان ركعات، ثم الثلاث الأخيرة دمج بين ركعتي الشفع وركعة الوتر. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارة يوتر بثلاث ركعات، ولكن إذا أوتر بثلاث مدرجات مع بعض لا يجلس للتشهد في الثانية، هذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم يجلس في بعض المذاهب أنه يجلس، والصحيح لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا في الحديث الصحيح، قال لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو سبع، يعني لا تجلسوا، إنما صلوها متصلة، وإنما لا يجلس للتشهد في الثانية لكي لا يتشبه صلاة الوتر بالمغرب. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصف صلاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، آخر ركعة يعني الثالثة، فهذا يجوز من أوتر بثلاث مع بعض، آخر ثلاث صلىها مع بعض دون أن يفصل بينها بتشهد وسلام، أو يفصل ركعتين ويسلم ثم يصلي الركعة الوتر الأخيرة، له هذا وهذا. فهذا هو التفصيل في سؤال الأخ الذي ذكره، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ أم عبد الله. تقول أنها ليست كبيرة في السن، لكن عندها تقول ألم وخشونة في الركبة، أخذت بعض الأبر، لكن تقول ألم موجود، لا تستطيع الصلاة، تضغط على نفسها، عندها أيضا النقرس، تصلي جالسة لهذا السبب.
نعم، إن كانت لا تستطيع القيام يختلف، لأن القيام ركن، القيام ركن، إن كانت تستطيع القيام فتقف تصلي قائمة لابد، لكن لا تستطيع الجلوس على الأرض لأنها لا تستطيع أن تثني رجليها بسبب الخشونة، فتضع لها كرسي تقعد عليه بدل القعود على الأرض، لكن تصلي قائمة وتسجد وتلامس الأرض إن استطاعت، فإن لم تستطع أن تقف تقوم، ولا تستطيع تصلي قائمة أبدا لآلام في الركبتين، فحينئذ تصلي قاعدة على الأرض أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض قاعدا متربعا، لم يصلي على كرسي لما سقط من فرسه صلى الله عليه وسلم وأصيب في فخذه عليه الصلاة والسلام، فصلى قاعدا متربعا، هذه هي السنة. والصلاة على الكرسي لا تكون إلا لمن عجز عن القعود على الأرض. فانظري أختي السائلة، فاتقوا الله ما استطعتم، إن كنت تستطيعين القيام صلي قائمة، ثم لا تستطيعين القعود على الأرض لعدم القدرة على ثني الرجلين متربعة، إن لم تستطيعي فاقعدي على كرسي، وحاولي أن تأتي بالسجود على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهتان والكفان والركبتان ومؤخرة القدمين. فإن لم تستطيعي فأومي إيماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت هنا أخذت الإجابة بالتفصيل: الأصل أن تقومي، إذا لم تستطيع القيام صلي قاعدة على الأرض، لم تستطيع فعلى كرسي، لأن غالبا مشاكل الركبة يستطيع الشخص أن يقوم لكن لا يستطيع أن يثني ركبته بالخشونة وآلام النقرس. فقائم صلي قائمة ثم اقعدي على الأرض، وإذا لم تستطيع فعلى كرسي. فحينئذ حاولي تسجدين على الأرض ثم تقومين وتقعدين على الكرسي. إذا لم تستطيع أن تسجدي على الأرض لأنه تشعرين بآلام شديدة لما تسجدين، ثم لتقومي تقعدي على الكرسي. وداء النقرس يمنع القوة، لأن المفاصل يصيبها رهاق تعب لا يمكن الضغط عليها، وهي أساس حركة الجسد. فحينئذ لا مانع أن تكون يكون سجودك إيماء بأقرب وضعية إلى الأرض ولو على الكرسي. هذا هو التدريج التدرج في الصلاة في مثل وضعك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو شيرين. يسأل يقول: إذا كان هناك يعني شعرة من شعر الحاجب نزلت على العين، هل يجوز أن يقص هذه الشعرة؟
مجرد نزولها لا، إن كانت تؤذي العين تدخل في العين. بعض الناس تنبت لها الجفن تدخل في عينه، هذه نعم تقص، تقصها لأنها من باب إزالة الأذى ويشبه بالعلاج. وإن كان بالإمكان تجنبها بغير القص بتمشيط الحاجبين أو استخدام الدهن فما في مانع، أما إذا لم يمكن بحيث هذه الشعرة تنحني وتنبت وتطول فتدخل في العين، فنعم قص المقدار الذي يزيل عنك وعن عينك الأذى.
أيضا يقول: فاتتني صلاة العشاء، ويقول: دخلت مع الإمام، كنت أظن أنه يصلي العشاء، دخلت معه في التراويح بنية العشاء، ويقول: أكملت يعني صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح.
هذا هو الصحيح، ما فعلته هو الصواب، حتى لا تنفرد أنت بصلاة في المسجد مثل ما يفعل البعض عندما تفوتهم العشاء يأتون جماعة، الإمام يصلي التراويح وهم يصلون العشاء، فتتكون جماعتان في المسجد، وهذا يشوش على هذا، هذا غلط. لما تفوتك صلاة العشاء والإمام في التراويح أدخل معه بنية العشاء ولا مانع، لأن هنا الإمام نيته نفل وأنت نيتك فرض، والصلاتان تصليان جماعة التراويح والعشاء، فيحصل هنا هذا التداخل. ولأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود إلى مسجد قومه وحيه فيصلي بهم العشاء إماما، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما لمحبته الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء إماما. فهو بالنسبة له نفل، يصلي بنية النفل وهم يصلونها بنية الفرض، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هنا نية المأموم اختلاف النية بين المأموم والإمام في مثل هذا لا تضر في مثل هذه الصورة إن شاء الله. فما فعلت الصح، صلاتك صحيحة إن شاء الله، والله يتقبل منك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول أو يريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة. يقول: بعض من الناس يقول أراه يعني عندما يصلي على كرسي، ويقول النبي ألم مثلا في الرجل أو ألم مثلا في الظهر، وبعد الصلاة يقول أجده يقف يتحدث طويلا واقفا، أو في الأفراح أجده يعني يتحرك ويرقص إلى غير ذلك. فالشيخ يقول لا أجد، يعني لا أشعر أن به مرض أو به تعب أو به ألم. فيريد فالشيخ منكم نصيحة. البعض يقول كأنه يعني يتساهل في أمر الصلاة.
نعم موجود، نعم، لكن المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله ينظر إليه، والله عز وجل يعلم بحاله، الله سبحانه وتعالى يراه. فالصلاة إذا لم تؤدى أركانها أو ركنا منها بطلت، إذا لم يكن الشخص معذورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قاعدا إلا لما أصيب في فخذه ولما مرض، أما في باقي أوقاته فكان يصلي قائما. قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمثل هذا إن كان حقا وصدقا يعني يستطيع أن يصلي قائما، ولكن لا يريد أن يتعب نفسه وفعلا يمشي مسافات ربما، أو يلعب أو يشارك في مناسبات في الصلاة يصلي على كرسي، قد يوجد مثل هذا فعلا، ولكن يكون على خطر، على خطر لا تقبل صلاة، بل قد لا تقبل لما ما خل به من ركن. فحينئذ ينتبه لمثل هذا وينتبه لعدم التلاعب بمثل هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة